الوحدة الرابعة، الدرس الخامس والعشرون. استمع إلى النص ثم أجب عن الأسئلة التالية. قصة أبي سفيان مع هرقل. قال عبد الله بن عباس إن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا في تجارة بأرض الشام، فأتوه وهو بإيلياء، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعا ترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: أنا أقربهم نسبا. قال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. قال: فوالله لولا الحياء من أن يؤثروا علي كذبا لكذبت عليه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول أحد منكم قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال أبو سفيان: ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: بماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لا، فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله، وسألتك: هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا، قلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا، فقد عرفت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، وسألتك: أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وسألتك: هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا يغدرون، وسألتك: بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد بلغ من أمر ابن أبي كبشة أنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. خصائص الرسالة المحمدية: رسالة الرسول محمد عليه السلام عامة وخالدة، لأنها جاءت للناس أجمعين، ولم تقصر على جنس دون جنس أو طائفة دون أخرى أو زمان دون زمان. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكانت الرسالات السابقة تختص بأمم معينة، وقد كتب الله أن تكون رسالته رسالة البشرية حتى تلقى وجه ربها، كما كتب على نفسه أن يحفظ هذا القرآن الذي هو سجل هذه الرسالة حتى أبد الآبدين. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم إن رسالة الإسلام حافظت على صحتها من بين سائر الرسالات التي دخلها التصحيف والتحريف، وسيرته عليه السلام بقيت أصح سير الرجال والأنبياء، فالقرآن منقول بالتواتر بين المسلمين حتى نستطيع أن نثبت دون تردد بأن لفظا من ألفاظه لم يتغير خلال القرون كلها، كما أن سيرته عليه السلام وقوله وفعله كل ذلك محفوظ لنا في كتب الحديث والسير. ولقد نشأت مع الإسلام علوم خاصة مهمتها تقديم السيرة الصحيحة والحديث الصحيح، وهكذا فنحن نعلم حياة الرسول صغيرها وكبيرها، دقيقها وخطيرها، معرفة صحيحة كاملة. وقد حفظت لنا كتب الحديث والسيرة هذه الحياة واضحة، عن طعامه وشرابه وحكمه بين الناس، وشجاعته في القتال، وأخلاقه، ومعاملته لأصحابه وزوجاته وللمسلمين وجميع الناس، كل ذلك على صورة نستطيع أن نفاخر حين ندعي صادقين بأن حياة الرسول أصح السير في تاريخ البشرية كلها. ورسالته شاملة، لأنها تضم جميع متطلبات الحياة، كما أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعطي القدوة في جميع الشؤون التي يرغب الناس اتخاذ النبي قدوة فيها، فالإسلام لم يترك جانبا من جوانب الحياة إلا وقدم له علاجا وحلا. وسيرة الرسول تشمل حياة الإنسان كلها، إن صفات الكمال التي توزعت على الأنبياء جميعا التقت أطرافها في شخص الرسول العظيم، فإذا كان نوح صاحب احتمال وجلد وصبر على الدعوة، وإبراهيم صاحب بذل وكرم ومجاهدة في الله، وداود من أصحاب الشكر على النعمة، وزكريا ويحيى وعيسى من أصحاب الزهد في الحياة والاستعلاء على شهواتها، ويونس ممن جمع بين الشكر في السراء والصبر في الضراء، وموسى صاحب شجاعة وبأس، وهارون ذا رفق ولين، فإن سيرة محمد عليه السلام قدوة في صفات الكمال كلها. وأخيرا، فإن رسالة محمد عليه السلام كانت خاتمة الرسالات جميعا، وقد أشار القرآن إلى هذا المعنى بقوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي أنه جاء ليكمل بناء الأنبياء ويختم رسالات السماء إلى الأرض. قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون ويتعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. والآن بعد أن استمعت إلى النص أجب عن الأسئلة في كتابك.